والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. قال ربنا جل وعلا: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أقسم الله جل وعلا بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع على صحة القرآن، فجواب القسم قوله تعالى: إنه لقول فصل. ربنا جل وعلا أقسم في أول هذه السورة بقوله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وفي هذا إشارة إلى أن القرآن محفوظ لا تصل إليه الشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لذا قال ربنا: النجم الثاقب، ثم ذكر جواب القسم: إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم بين دليل البعث والنشور ورد على المشركين المنكرين لذلك. ثم أقسم هنا بالسماء، وتقدم معنا أن هذه المادة في لغة العرب سماوة أصل يدل على ارتفاع، فكل ما سماك فقد علاك. فربنا جل وعلا يقسم بالسماء في غير ما آية: والسماء ذات البروج والسماء والطارق إلى غير ذلك، لعظيم هذا الخلق، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم. ففيه دلالة على عظم هذه السماوات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وعظيم الخلق دليل على عظم الخالق سبحانه. وربنا جل وعلا يقسم بما شاء، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل في علاه. فالله جل جلاله أمرنا بحفظ أيماننا، ومن حفظها ألا نحلف إلا به جل شأنه. ثم قال تعالى: ذات الرجع، أي صاحبة الرجع. وهذه المادة في لغة العربي أصل يدل على رد وتكرار، رجع يرجع رجعا. فالرجع مصدر يفيد رد الشيء وتكراره، ومنه الغيث وهو المطر كما في هذه الآية: والسماء ذات الرجع. فأقسم الله جل وعلا بالسماء ذات الرجع، وكما سيأتي معنا في قول جماهير المفسرين أنه المطر. وسمي المطر رجعا لعوده وتكراره. وهذا التفسير إنما هو على وجه التمثيل، بمعنى أن ذكر المطر في تفسير السلف لهذه الآية لا يفيد الحصر، وإنما هو تفسير للآية ببعض أفرادها. هذا ما عليه المحققون من أهل العلم. فربنا جل وعلا أقسم في أول السورة بالسماء والطارق إشارة إلى أن القرآن محفوظ، وأقسمها هنا بالسماء ذات الرجع ذات المطر، لأن المطر حياة للأرض، لذا قال تعالى: والأرض ذات الصدع، فهي تتصدع بخروج النبات منها. فذكر ربنا السبب لهذا الصدع والتصدع: والقرآن حياة القلوب. فما أجمل وأعظم هذه المناسبة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: الرجع المطر. علمت المعنى اللغوي لهذه المادة رجع، وأنها أصل يدل على رد وتكرار ومنه المطر. وبعض المفسرين ذكر في الآية أربعة أقوال: القول الأول ذات المطر لأنه يرجع في كل عام قاله ابن عباس، القول الثاني ذات السحب لأنه يرجع بالمطر، القول الثالث ذات الرجوع إلى ما كانت قاله عكرمة، القول الرابع ذات النجوم الراجعة قاله ابن زيد. ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر قولين: القول الأول أن الرجعة المطر، وساق ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هاهنا. والقول الثاني ما قال به ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها، يأتينا منها هنا. فابن جرير رحمه الله تعالى ذكر القولين، لذا فسر ابن جرير رحمه الله هذه الآية بقوله: ترجع بالغيوم وأرزاق العباد كل عام، أي المطر وما يسوقه الله جل وعلا. ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك، وبنحو تفسير ابن جرير واختياره قاله البغوي رحمه الله تعالى والقرطبي، وقال كذا قال عامة المفسرين. فهذا القول هو قول عامة المفسرين، وادعى الواحدي أن هذا القول إجماع أهل التفسير، ورد عليه بقول ابن زيد كما بين ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: وفي هذا الذي حكاه، يعني الواحدية أن الرجعة المطر في قول جميع المفسرين، وفي هذا الذي حكاه عن جميع المفسرين نظر. فإن ابن زيد قال: الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء، تطلع من ناحية وتغيب في أخرى. وما رجحه العلامة السعدي وابن عثيمين هو قول الجماهير. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كعادته في مباحثه القيمة ذكر كلام المفسرين ثم قال: والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل، ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال على مرور الأزمان. وهذا ما يفيده الإطلاق والعموم في الآية، فربنا جل وعلا قال: والسماء ذات الرجع، فما خص رجعا عن رجع. ولغة القرآن في مقابلة السماء بالأرض من إنزال المطر من السماء وإخراج النبت من الأرض، وهذا دليل لجماهير أهل العلم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، الآيات. وهنا: والسماء ذات الرجع وهو المطر، والأرض ذات الصدع. إذن قول جماهير العلماء هو الصواب، وهو كما سمعت في كلام ابن القيم تفسير على وجه التمثيل. قال ابن كثير: قال ابن عباس، يسوق الآن القول الأول، وعلمت أن تفسير ابن كثير يعد اختصارا لتفسير ابن جرير، وهذا مثال من أمثلة حيث لخص ابن كثير ما ذكره ابن جرير، وتارة يبين ترجيحه عن ابن جرير وتارة لا يبين. أي أن ابن كثير تارة يقول: ورجحه ابن جرير وهذا القول قال به ابن جرير، وتارة لا يرجح، مع زيادات مفيدة يزيدها ابن كثير. قال ابن عباس: الرجع المطر، وهذا ما قاله أهل اللغة كما تقدم معنا في نقل كلام ابن فارس في معنى أصل هذه الكلمة، وأنه أصل يدل على رد وتكرار. هذا ما قاله كذلك الزجاج وخليل. الرجع المطر قالوا لأنه يجيء ويرجع ويتكرر، هذا قول في وجه التسمية. وهناك أقوال أخرى أن المطر سمي رجع لأنه مأخوذ من ترجيع الصوت وهو إعادته. قال وكذا المطر لكونه يعود مرة بعد مرة، وهذا القول الذي ذكرناه. وقيل إن العرب يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجع إلى الأرض، هذا الثاني. القول الثالث أن سبب تسمية المطر رجعا من أجل التفاؤل، فسموه رجعا لأجل التفاؤل برجوعه عليهم. ومنهم من قال لأن الله يرجعه وقتا بعد وقت. وقد ترى أن بعض هذه الأقوال مؤداها واحد، وعلى كل ما ذكره علماء اللغة ظاهر بين. قال الرجع المطر. ومنه قول الشاعر يوم الوجاع ترى دموعا جارية كالرجع في المجنة السارية. قال وعنه أي عن ابن عباس والسحاب فيه المطر، وعنه أي عن ابن عباس والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وأنت ترى أن هذه الأقوال عن ابن عباس بمعنى واحد وهو المطر. وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم، أي بإذن الله جل في علاه. هذا هو القول الأول. القول الثاني وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتينا منها هنا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهكذا في شروق الشمس وغروبها وفي ظهور النجوم وأفولها. ذكر بعض المفسرين قولا ثالثا أنها الملائكة ترجع بأعمال العباد. وعلمت أن القول الراجح في الآية هو قول الجماهير، وهو الذي صدره ابن كثير رحمه الله تعالى بالذكر. قال والأرض ذات الصدع، أقسم الله جل وعلا بالأرض، وبين الله جل وعلا في كتابه حال هذه الأرض وما جعل فيها من منافع عظيمة، فهي خلق من خلق الله عظيم. جعلها الله جل وعلا سبع أراضين وفيها من المنافع العظام ما الله به عليم، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم. ذات الصدع صاحبة الصدع. وهذه المادة في لغة العربي أصل يدل على انفراج في الشيء، لذا فسر علماء اللغة وبينوا معنى هذه المادة بأنها الشق. فالصدع في الجدار أشق فيه، والصدع في الأرض أشق فيها. فأصل هذه المادة في لغة العرب يدل على انفراج في الشيء، فالصدع في الجدار انفراج فيه، والصدع في الأرض انفراج فيها. نعم. قال ابن كثير قال ابن عباس وهو انصداعها عن النبات. فالله جل وعلا أنزل المطر وجعله سببا لخروج النبات، ففي هذا الرد على نفات الحكمة والتعليل من أشاعرة وغيرهم الذين ينكرون هذا الأصل العظيم، وأتوا بفلسفة ممجوجة أن الله لا يفعل الشيء بسبب وإنما يفعل عنده، وهذا مما يدل على سماجة عقول هؤلاء وكيف وصل بهم الحال. فالله ذكر السبب هو إنزال المطر بإذنه والسماء ذات الرجع، ثم بين ما جعل الله جل وعلا بحكمته وعلمه من إنزال هذا المطر والغيث من خروج النبات، وما في ذلك من منافع لبني آدم ولسائر الحيوانات. وهذا في غير ما آية يذكره الرب جل وعلا دليلا للإحياء بعد الممات. فالله جل وعلا يخاطب المشركين الذين ينكرون البعث والجزاء ويدلل لهم بالأدلة العقلية وغيرها أن الله جل وعلا قادر على أن يحيي الموتى، لأنه على كل شيء قدير سبحانه. أرأيتم هذا الماء في نزوله كماء الرجل في خروجه من صلبه، وهذا الإنبات وخروج النبات من الأرض وتصدعها كخروجكم من الأرض ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. انظر، لكن المشركين هؤلاء عموا وصموا عياذا بالله رب العالمين. فمن تأمل في كلام الله وجد الحجج والبراهين الساطعة القاطعة لكل صاحب لجج وخصومة ولكل مريد للحق. فالله جل وعلا يبين: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قال: وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد منهم مجاهد وابن زيد. الإمام السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا التفسير: والأرض ذات الصدع وهكذا والسماء ذات الرجع، قال: وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات. أي أن التفسير هذا كما تقدم معنا تحقيقه في كلام ابن القيم إنما هو تفسير بالمثال. فالتفسير لللفظ أنواع، منه التفسير بالمثال، كأن تسأل مثلا عن معنى الخبز فتفسره بنوع من أنواعه بالرغيف مثلا، فهذا لا يقتضي حصر الخبز في النوع هذا المعين الذي هو الرغيف، وإنما الخبز كل ما يخبز من دقيق وماء على أي هيئة كان. وما أحسن هذا، وهذا إن دل يدل دلالة عظيمة على بلاغة القرآن، وكيف لا يكون بليغا وهو كلام الله الواحد المنان جل شأنه. إذن والأرض ذات الصدع انشقاقها تصدعها بالنبات، وهكذا بخروج الأموات، وكل من ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على ربوبيته وعظيم قدرته الموجبة لعبادته وحده جل شأنه. حتى قال بعض المفسرين: ذكر الله جل وعلا الدليل على إمكان البعث والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نسأل الله أن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا حب الدليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.